الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم معنا درس جديد من دروس شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا عند النوع الثالث من أنواع علوم الحديث. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الضعيف. انتهينا من الحديث الصحيح والحديث الحسن، وباختصار الحديث الضعيف هو الذي ليس بصحيح ولا حسن. إذا كان الحديث ليس صحيحا ولا حسنا يقال له حديث ضعيف. قال: وهو ما لم تجتمع ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. بس هذا هو باختصار. إذا مر بنا حديث وطبقنا القواعد التي مرت معنا في تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الحسن عليه ولم نجدها تنطبق عليه، ووجدنا شرطا من شروط الصحيح أو من شروط الحسن غير موجود، فنقول فيه هو حديث ضعيف. بس هذا هو الحديث الضعيف بكل سهولة ويسر. إذن كل حديث ليس صحيحا ولا حسنا فهو ضعيف. والحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين: حديث شديد الضعف وحديث خفيف الضعف. شديد الضعف كالحديث الذي يقال فيه موضوع يعني مكذوب، حديث متروك، حديث ضعيف جدا، حديث منكر، حديث شاذ. هذه كلها ألفاظ تستعمل للحديث الضعيف جدا الذي لا يصلح في الشواهد والمتابعات، بمعنى أنه لا يحسن أبدا حتى لو وجدنا له طرقا أخرى تقوي، لا تستطيع تقويته لشدة ضعفه. والنوع الثاني من الحديث الضعيف هو خفيف الضعف. خفيف الضعف، وهذا الحديث يقال فيه حديث ضعيف، مثلا يقال فيه حديث في سنده راو مثلا سيء الحفظ، مثل هذه الألفاظ التي تدل على أن الضعف ليس شديدا في الحديث، مثلا الحديث أيضا فيه مدلس مثلا عنعنة، مثل هذه الأحاديث تصلح في الشواهد والمتابعات، وستأتي إن شاء الله تفصيلها، سيأتي تفصيلها بإذن الله، ونعرف متى يصلح الحديث في الشواهد والمتابعات ومتى لا يصلح، أي متى يكون الحديث خفيف الضعف ومتى يكون شديد الضعف. يعني إذا كان فيه راو ضعيف لسوء حفظه، مثلا فيه راو مدلس وقد عنعنه، مثل هذه العلل يعني يكون الحديث فيها أو بسببها ضعيفا ضعفا خفيفا. قال المؤلف رحمه الله: ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. تكلم يعني ابن الصلاح على أنواع الحديث الضعيف. الحديث الضعيف أنواعه كثيرة، فمثلا إذا كان في سنده راو كذاب يقال له موضوع، هذا نوع من أنواع الضعيف. إذا كان فيه قلب وقد تقدم معكم المقلوب في البيقونية، هذا نوع من أنواع الضعيف. الشاذ ضعيف، المعلل ضعيف، المضطرب مع ضعيف، المرسل، المنقطع، المعضل إلى آخره. الأنواع كل هذه ستأتي إن شاء الله بالتفصيل، كلها بإذن الله ستأتي بالتفصيل. فهنا ابن الصلاح الآن بدأ يتكلم عن هذه الأنواع، وذكر هنا يعني بالجملة ابن كثير أنه تحدث عن هذه الأنواع. قال: باعتبار فقده واحدة من الصفات، من صفات الصحة. يعني الآن فيما مثلنا به، يعني إذا كان فيه راو من رواه كذاب مثلا، هذا يقال فيه ضعيف. ليش؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو أن يكون الراوي ثقة، أن يكون الراوي ثقة يعني يكون عدلا، وهذا الشرط قد فقد، إذن هو حديث ضعيف. طيب ممكن يفقد الشرط الثاني وهو أن يكون شاذا، ممكن يفقد الشرط الثالث أن يكون معللا، ممكن يفقد الشرط الرابع أن يكون منقطعا، وهكذا. فكل واحد من هذه كل واحد من هذه الأنواع أو كل واحد من هذه الشروط إذا فقد يعطينا نوعا من أنواع الضعيف. طيب إذا فقد أيضا أكثر من واحد يعطينا نوع آخر، كان يفقد الشرط الشذوذ وشرط العلة فيكون شاذا ويكون معللا، أو يكون شاذا ويكون كذلك فيه راو مثلا يعني في شيء آخر غير الشذوذ، يكون فيه انقطاع مثلا فيكون علة وعلة أخرى، وهكذا سيأتي إن شاء الله كل هذا بإذن الله. قال باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميع الصفات، يكون فاقد الخمس شروط كلها غير موجودة فيه. ثم بدأ بعد ذلك ذكر أنواع علوم الحديث. انتهينا الآن من الأقسام الثلاثة التي هي أساسية. كل الأحاديث إما أن تكون من الصحيح أو من الحسن أو من الضعيف، كل الأحاديث وكل الأنواع القادمة تدخل في ضمن هذه الثلاثة. يعني مثلا نقول النوع المسند، هذا المسند وصف للحديث، لكن وهذا الوصف لا يتعارض مع واحد من الثلاثة، بل لا بد أن يكون الحديث مع كونه واحدا من الثلاثة إما صحيح أو حسن أو ضعيف يكون أيضا مسندا أو لا يكون مسندا. تمام، يعني هذين الوصف، هذا الوصف كونه مسندا يجتمع مع واحدة من الثلاثة، وكذلك المتصل نوع ثاني يجتمع مع واحد من الثلاثة، الشاذ يجتمع مع واحد من الثلاثة، وهكذا. كل الأنواع التي سنذكرها الآتية تجتمع مع واحد من تلك الثلاثة، فيقال مثلا حديث مسند وهو صحيح، تمام، أو يقال حديث مسند ولكنه ضعيف، ممكن هذا ممكن هذا، نعم. كذلك المتصل، يقال مثلا حديث متصل صحيح أو حسن أو ضعيف، ممكن يقال هذا كله، يجتمع هذا الوصف من هذه الأنواع التي ستأتي مع واحد من تلك الثلاثة، لأن تلك الثلاثة متعلقة بالقبول والرد، متعلقة بالقبول والرد. فإذا كان مقبولا إما يكون صحيح أو حسن، وإذا كان مردودا فيكون ضعيفا. انتهينا من هذا النوع. ثم هذه الأنواع المذكورة هنا الآن ممكن أن تجتمع مع واحد من تلك الثلاثة كما تقدم. الآن النوع الرابع وهو المسند. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا سمعت عالما من علماء الحديث يقول هذا حديث مسند، ماذا يعني؟ الأمر الأول قبل أن نبدأ بما ذكره المؤلف، عندنا شيء اصطلاح آخر غير هذا الذي معنا للمسند. فإذا قيل أخرجه أحمد في مسنده أو مسند الإمام أحمد، ماذا يعنون بالمسند هنا؟ يعنون بالمسند الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة، أي ما رووه من أحاديث. تمام؟ هذا المقصود عندما يقول ويقال لك مسند الإمام أحمد، يعني الأحاديث التي جمعها الإمام أحمد عن الصحابة رضي الله عنهم، فجمع أحاديث كل صحابي على حدة في هذا الكتاب، فسمي الكتاب مسندا، ورتب كتابه بناء على ذلك. بناء على إيش؟ على أنه جمع أحاديث أبي هريرة وحدها، جمع حديث ابن عمر وحدها، جمع حديث عائشة وحدها، تمام؟ ثم رتبهم ترتيبا معينا، إما على الأفضلية فبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة مثلا، أو بالخلفاء الأربعة أولا ثم تتمة العشرة إلى آخره، أو رتب كتابه على الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء من الصحابة، فيبدأ بحرف الألف ثم حرف الباء ثم حرف التاء وهكذا على حسب، ربما يرتب هكذا أو يرتب هكذا. المهم في الموضوع أنه يجمع أحاديث كل صحابي على حدى في كتابه هذا، فيسمى الكتاب مسندا، فيسمى الكتاب مسندا، يقال له مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار وهكذا. هذا موضوع انتهينا منه الآن، خلاص حطوه على جنب. لما يقال لك مسند الإمام أحمد تفهم إيش المقصود من هذا، هذا كتاب للإمام أحمد رتب أحاديثه على على ترتيب الصحابة، وجمع أحاديث كل صحابي على حدى. جميل، هذا الموضوع الآن ضعه على جنب. الآن يطلقون المسند على معنى آخر، يطلقونه وصفا للحديث، فيقال لك هذا حديث مسند. يعني خرجنا من موضوع الكتاب، يطلق على الحديث أنه حديث مسند. إيش يريدون بهذا؟ ماذا يعنون بالمسند؟ طبعا هما المعنى الأول والثاني لهم ارتباط ببعضهما، سنربطه في الآخر. خلينا الآن مع كل واحد لوحده. الآن لما يقولون في الحديث هذا حديث مسند، ماذا يعنون به؟ بينهم خلاف في هذا، بينهم خلاف في هذا. القول الأول الذي ذكره المؤلف، قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر هذا، فقال المسند عندهم إذا قالوا حديث مسند تستفيد منه فائدتين. الأولى أنه متصل، أنه متصل ليس منقطعا، ما فيه شيء من الانقطاع، لا هو معلق ولا هو منقطع ولا هو معضل ولا هو مرسل، لا إرسال ظاهر ولا إرسال خفي ولا فيه تدليس. تمام، هذا ما تفهمه من كلمة ما اتصل إسناده، إذن هو متصل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك، بناء على هذين الشرطين لابد أن يتوفرا كي يسمى الحديث مسندا. تمام، الآن بناء على هذين الأمرين، إذا كان الحديث منقطعا معضلا معلقا إلى آخره لا يسمى مسندا. طيب إذا كان موقوفا لا يسمى مسندا، لأن شرط الحاكم الآن أن يكون مرفوعا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، إذا كان موقوفا، إذا كان مقطوعا يعني موقوف على التابعي أو من دونه لا يسمى مسندا، لا يسمى مسندا حتى يكون متصلا ويكون إيش؟ ويكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، انتهينا من كلام الحاكم رحمه الله. هذا هو المسند عند الحاكم، فيما يظن الحاكم أن أهل الحديث يطلقون المسند على هذا المعنى. تمام، ننتقل إلى الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي له كتاب نفيس في المصطلح اسمه الكفاية، بل كثير من أهل العلم يعتمد على هذا الكتاب في تقرير الاصطلاح، وهو كتاب نفيس جدا وهو مطبوع، ذكرنا هذا سابقا. ماذا قال الخطيب الآن في تعريف المسند؟ قال هو ما اتصل إلى منتهى. جميل، هو ما اتصل إلى منتهى. إذن عنده شرط، عنده شرطان. الشرط الأول أن يكون متصلا، نفس شرط الحاكم، إذن ما في بينهم خلاف في هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما اتصل إلى منتهى، إذن هنا حصل النزاع. إلى منتهى، إلى أن ينتهي، إلى انتهى لمن؟ انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مسندا. طيب إذا انتهى إلى الصحابي يسمى مسندا، إذا انتهى إلى التابعي يسمى مسندا أيضا. ليش؟ لأنه قال إلى منتهى ولم يقيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا عند الخطيب البغدادي بإمكاني أن أقول بأن المسند هو ما اتصل إلى الصحابي أو إلى التابعي أو من دونه، المهم أن ينتهي إلى واحد من هؤلاء، عندئذ يكون إيش؟ يكون مسندا. تمام، إذن الخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري يختلفان في الشرط الثاني. الحاكم يقيد المسند بما هو موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم أو منتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخطيب البغدادي فلا، لا يقيد بهذا. نعم، ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الخطيب يعتبر مسندا، لكن أيضا يعتبر مسندا ما هو موقوف على الصحابي أو على من دونه. عرفنا الفرق بينهما؟ تمام. الآن ننتقل إلى الثالث وهو قول ابن عبد البر رحمه الله، وذكر ذلك في كتابه التمهيد في بداية الكتاب، تحدث عن مسائل في المصطلح. وهذا الكتاب كتاب التمهيد حقيقة أقول من أنفس ما كتب في شروح الأحاديث، تمهيد لابن عبد البر وخاصة شرح الموطأ للإمام مالك، كتاب نفيس جدا، والمؤلف طريقته طريقة أهل الحديث، طريقة منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وهذا ما يجعل الكتاب نفيسا جدا، يعتمد على كلام السلف الصالح رضي الله عنهم في تقرير مسائل العقيدة ومسائل الفقه وإلى آخره. النفس نفس أهل الحديث، هؤلاء لهم نفس خاص مستقل، تجدهم سبحان الله على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، على طريقة التابعين أتباع التابعين، لا يكاد يخرج واحد منهم من هذا. لما تقرأ لهؤلاء وتقرأ لغيرهم من المتكلمين تجد الفرق واضحا جدا، تجد هؤلاء يعظمون الدليل، يعظمون الكتاب، يعظمون السنة، يعظمون كلام الصحابة رضي الله عنهم، يعرفون لهم قدرهم. ها لكن الآخرون لا، تجد عندهم بعد شديد جدا عن هذا الطريق، وتجدهم يأتون بأشياء جديدة كثيرة، أشياء مبتدعة مخترعة وأفهام لم تكن موجودة عند السلف الصالح رضي الله عنه. لذلك أنا دائما أركز وأقول طالب العلم ينبغي أن ينتقي مثل هذه الكتب ويكثر من النظر فيها، هي لا تفيدك علما فقط بل تفيدك أيضا تفهم تعرف من هؤلاء السلف، تعرف كأنك جالس بينهم وتعيش بينهم، تسمع كلام هذا وتسمع كلام هذا وتعرف هذا كيف يتصرف إلى آخره، يعني تجعل نفسك في بيئة صالحة تعيش بينهم. تصور نفسك تعيش في بيئة يتحدثون فيما بينهم حول هذه القضايا وأنت تسمع القضايا العلمية، فعندئذ إيش يصلح معك أنت الآن؟ تصبح أنت أخلاقك كأخلاقهم، معاملاتك كمعاملاتهم، ألفاظك كألفاظهم، فهمك تتشرب من أفهامهم، تستفيد فوائد عظيمة جدا. المسألة ليست مسألة مجرد مسألة أطلع عليها وبس وخلاص، لا، قراءة مثل هذه الكتب التي تعتني بآثار السلف رضي الله عنهم تفيدك من ناحية التربية، تربي نفسك على هذه الطريقة، على هذا المنهج الذي هم عليه إذا رزقك الله سبحانه وتعالى فهما سليما. لكن لابد أيضا من الاعتماد أو من الرجوع إلى شيخ سبقك في هذا العلم، سبقك في هذا العلم كي تمتحن فهمك، هل فهمت عليهم بشكل سليم أم تخرج لنا بفهم مستقل جديد لا علاقة له بمنهج السلف رضي الله عنهم. المهم في الموضوع الآن الذي استطردنا شوي، خرجنا عن الموضوع، نرجع إلى موضوعنا. طيب الآن الكلام، نحن وصلنا عند كلام ابن عبد البر. ابن عبد البر في التمهيد ماذا قال في تعريف المسند؟ قال أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. شوف الآن تعريف ابن عبد البر وين يصب؟ يخالف الحاكم والخطيب في ماذا؟ في الشرط الأول. يخالف الحاكم والخطيب في الشرط الأول، شرط الاتصال. الحاكم والخطيب قالوا المسند لابد أن يكون متصلا، ابن عبد البر قال لا، حتى لو كان منقطعا يكون مسندا. طب إيش شرطك يا ابن عبد البر في المسند؟ قال يكون بس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله أنه المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. إذن المسند عند ابن عبد البر اشترط فيه شرط واحد، وهو أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فكل حديث مرفوع عند ابن عبد البر فهو مسند. تمام. إذن عندنا هنا الآن بإمكاننا أن نقول من خلال ما تقدم معنا من مصطلحات، الحاكم المسند عند الحاكم يساوي إيش؟ يساوي المتصل المرفوع، يساوي المتصل المرفوع. والمسند عند الخطيب البغدادي يساوي إيش؟ يساوي المتصل فقط. والمسند عند عبد البر يساوي إيش؟ يساوي المرفوع. واضح؟ فالمرفوع عند الحاكم مسند، عفوا المرفوع عند ابن عبد البر مسند، المتصل عند الخطيب البغدادي مسند، بغض النظر عن الأشياء الثانية، خلاص مجرد أنه مرفوع هو عند من؟ عند ابن عبد البر مسند، مجرد أنه متصل هو عند الخطيب البغدادي مسند، أما عند الحاكم فلا يكون مسندا حتى يكون إيش؟ متصلا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأقوال الثلاثة. أما الحافظ ابن حجر فقال في النكت، قال: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، يعني ليس فقط من فعلهم، من فعلهم ومن كلامهم أيضا، أراد أن يستقرئ ويخرج بنتيجة ماذا كان يعني المسند عند أهل الحديث. قال: أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. طب نحن مش قلنا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي؟ طب ليش ما قال هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهينا، زي ما قال الحاكم مثلا وابن عبد البر؟ سيأتي هذا الإشكال، لكن مبدئيا قل بأنها معنى هذا الكلام هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ورفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في فرق الآن سيأتي، أنا بس من أجل التسهيل وعبر بهذه الألفاظ. الآن شوف، قال: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي الآن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأضاف الحديث إليه، فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول قد تحقق. طيب، إذا لابد أن يكون مرفوعا ولا لا من خلال هذا الشرط؟ نعم لابد أن يكون مرفوعا، تمام. إذا خالفنا هنا كلام من؟ كلام الخطيب البغدادي، أخرجنا كلام الخطيب البغدادي الذي جعل المسند مجرد متصل فقط. طيب، ثم قال: بسند ظاهره الاتصال. لو قال بسند متصل ها لصرنا قريبين جدا من الحاكم النيسابوري، ونحن أقرب ما نكون إلى الحاكم النيسابوري، يعني كلام الحافظ بن حجر، ولعله هو هذا أقوى كلام، لأنه هو الذي يتوافق مع ما فعله أصحاب المسانيد. هنا يأتي الارتباط بين كتب المسانيد وتعريف المسند. يعني الكتب هذه سميت مسندة ليش؟ لأن الأحاديث التي فيها مسندة، إذا توفرت فيها الشروط التي يصح أن نطلق عليها بأنها مسندة. جميل، لذلك سمينا الكتاب مسندا، أو سمى أصحاب الكتب كتبه مسندة، إذا الأحاديث التي فيها مسندة. طيب إيش الشروط التي توفرت في هذه الأحاديث التي وضعوها في المسانيد؟ هذا ما فعله الحافظ بن حجر. فاستقرأ هذه الأحاديث التي في المسانيد، ما وجد أنهم يضعون حديثا موقوفا على الصحابي أو موقوفا على التابعي، إنما يضعون الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نظر في اتصال الإسناد، وجد أن الأحاديث المتصلة يضعونها في هذه الكتب. طيب، انتهينا من هذا الموضوع، لكن في أمر آخر، وهو الأحاديث التي فيها تدليس وجدهم يدخلونها في هذه الكتب، الأحاديث التي فيها إرسال خفي ها يدخلونها في هذه الكتب. طبعا سيأتي إن شاء الله موضوع المرسل الخفي، وهو يكون الراوي قد عاصر شيخه لكنه لم يسمع منه، هذا يسمى مرسلا خفيا، ها المرسل الخفي، سيأتي إن شاء الله موضوعه. المهم في الموضوع أنه انقطاع خفيف، والتدليس شبهة انقطاع موجودة، التدليس فيه شبهة انقطاع، فلا يقال فيه هو متصل ولا يقال ليس متصلا، فيه شبهة انقطاع، والإرسال الخفي أمره غامض، هل هذا الراوي قد سمع من هذا الشيخ أم لا؟ هو عصره، فاحتمالية السمع موجودة، فلذلك كان الانقطاع خفيفا غير ظاهر. طيب مثل هذا الانقطاع وجدوه موجود في المسانيد، يوجد أحاديث فيها هذا الحال الإرسال الخفي ويوجد فيها التدليس، لذلك إيش قال الحافظ بن حجر؟ قال بسند ظاهره الاتصال، يعني أنت كمحدث الآن أول ما تأتي وتنظر في الإسناد تقول هذا إسناد ظاهره الاتصال، جميل، لكن عند التحقيق والبحث والتفتيش تجد أن فيه مثلا تدليسا، وأن الراوي قد رواه بالعنعنة ولم يسمع من شيخه، وأن ذاك المعاصر والذي فيه إرسال خفي عاصر الشيخ لكنه لم يسمع منه، هذه أشياء تظهر وتتضح متى عند البحث والتفتيش، لكن في الظاهر لما تأتي تنظر نظرا خارجيا هكذا بشكل سريع تقول بأن هذا متصل، هكذا ظهر لك، لذلك قال ظاهره الاتصال. نرجع إلى المسألة الأولى، ليش قال ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هل هناك أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا؟ إذ لو قال لنا الصحابي ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، لأن كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ها، كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صحابي؟ لا، لذلك قال هذه الكلمة، ليس كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا. مثلا يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ها، فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم يذهب ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم هذا الرجل، ها؟ لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه هل كان مسلما؟ لا، متى أسلم؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو صحابي؟ قبل أن تجيب إيش تفعل؟ ارجع إلى تعريف الصحابي، هكذا يكون الكلام في العلم، ما يكون مجرد تخبيص تخبص من راسك وتمشي، لا، ترجع إلى الأصول العلمية، ترجع إلى القواعد، إلى ضوابط أهل العلم، إلى كلام أهل العلم، لأن كلام أهل العلم يكون إلا مضبوطا، وهذا الذي نراه نحن نرى عكسه وخلافه من قبل بعض الشباب الذين يخربشون على الفيسبوك وعلى غيره، يجده يأتي ويعترض على كلام تضعه سؤال لأهل العلم أو مأخوذ من قواعد أهل العلم وأصولهم ويعتذر على الكلام، اعتراض، والكلام واضح جدا أنه كلام شخص جاهل ما له علاقة، مجرد أن عنده شوية ثقافة. يا أخوان، الجرأة على الكلام في الدين أمر عجيب جدا، تتعجب جدا منه والله، أين الورع؟ أين التقوى؟ كيف تتكلم في الدين وأنت ما زلت مبتدئ أو متوسط حتى؟ اصبر وتعلم، ستجد نفسك فاقدا لكثير من القواعد والأصول، اصبر على نفسك، لا تستعجل في الاعتراض على أهل العلم، لا تشغلهم بنفسك وبخربشتك. الآن عندما تريد تمر معك مسألة استشكلت عندك هي خلاف ما أعلم، طبعا هل أحط بالعلم كله؟ حطه بالعلم كله، راجع أهل العلم، سل هل في المسألة خلاف، ما وجه هذا القول إلى آخره. الآن هنا مسألتنا، قبل أن تجيب ارجع إلى تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مؤمنا به. ها تمام، إذن هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو كافر هل هو صحابي؟ لا. إذا لو قال هنا بالحافظ بن حاجر ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا في المسند ولا ما يدخل؟ لا يدخل، لأنه ليس صحابيا لكنه داخل في المسند، داخل في المسند، وأدخل بعض أصحاب المسانيد حديث مثل هذا في مسانيدهم. فيما أذكر الآن أن هذه الصورة منطبقة على التنوخي صاحب هرقل، الرسول، رسول هرقل، لكن ما أدري القصة صحيحة ولا لا، نسيت والله، سأراجعها لكم إن شاء الله وأذكرها لكم في الدرس القادم بإذن الله. أن هذا رسول هرقل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان كافرا، ثم بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحدث عنه وأدخل أصحاب المسانيد حديثه في مسانيدهم. لذلك قال الحافظ ابن حجر ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التلمخي هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كافر كان في ذاك الوقت فلم يكن صحابيا فليس بصحابي، فلو قال ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هذا في المسند، رواية هذا الرجل ما دخلت في المسند والأصحاب المسانيد قد أدخلوها. لذلك قال ما أضافه ها من سمع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحابيا أو لم يكن صحابيا كهذا. تمام، كلمات دقيقة. ولذلك ارتضى كثير من المحققين تعريف الحافظ بن حجر هذا لأنه مبني على استقراء دقيق لعمل أصحاب المسانيد وهو أرجح الأقوال في المسألة إن شاء الله. إذا نقول تعريف المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. فإذا نحن هنا الآن فارقنا تعريف الحاكم والخطيب وابن عبد البر، هذا تعريف رابع يعتبر، لكن أقرب ما يكون إلى تعريف الحاكم من نيسابور، وربما الحاكم يريد يكون أراد هذا لكنه ما عبر بالألفاظ الدقيقة التي انتقاها الحافظ ابن حجر. لأنكم تعرفون أنتم في بداية تصنيف العلم لا تكون الأمور بالدقة التي تحصل بعد ذلك، لأن العلماء ما زالوا إيش ينتقد بعضهم بعضا ويصوف بعضهم على بعض حتى تصف الأمور على النحو الذي ترونه اليوم. هذا ما يتعلق بالمسند. أما النوع الخامس وهو المتصل ويقال له الموصول، المتصل والموصول. أو قبل ذلك بالنسبة للمسند، المسند الآن ربما يكون صحيحا وربما يكون حسنا وربما يكون ضعيفا. هو حديث مسند لكن مسند ضعيف، مسند صحيح ومسند حسن. ايش تستفيد من قولي لك مسند؟ استفيد فائدتين: ان الحديث قد اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، اضافه من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اليه، وفي الغالب هو صحابي اضاف الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. واستفيد فائدة ثانية وهو ان ظاهره الاتصال، يعني انه ليس منقطعا، ليس معضلا، ليس معلقا، ليس مرسلا إرسالا ظاهرا. أستفيد هذه الفوائد من قول شخص مثلا هذا حديث مسند، تمام، لكن في أشياء أخرى لابد من التحقق منها. هل الاتصال هذا مجرد ظاهر ولا هو حقيقة هو متصل؟ عدم الشذوذ، عدم العلة إلى آخره. إذن الحديث يسمى مسندا ما تتوفر فيه هذان الشرطان، بس انتهينا. لكن بعد ذلك تقول فيه هو صحيح إذا وجدت أن الشروط الخمسة فعلا متحققة فيه فيكون مسندا صحيحا أو مسندا حسنا أو مسندا ضعيفا. طيب نكتفي لهنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إذا انتهينا من المسند فقط ونترك المتصل في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا درس جديد من دروس شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا عند النوع الثالث من أنواع علوم الحديث. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الضعيف. انتهينا من الحديث الصحيح والحديث الحسن، وباختصار الحديث الضعيف هو الذي ليس بصحيح ولا حسن. إذا كان الحديث ليس صحيحا ولا حسنا يقال له حديث ضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. بس هذا هو باختصار. إذا
مر بنا حديث وطبقنا القواعد التي مرت معنا في تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الحسن عليه ولم نجدها تنطبق عليه ووجدنا شرطا من شروط الصحيح أو من شروط الحسن غير موجود فنقول فيه هو حديث ضعيف، بس هذا هو الحديث الضعيف بكل سهولة ويسر. إذن كل حديث ليس صحيحا ولا حسنا فهو ضعيف. والحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين، حديث شديد الضعف وحديث خفيف الضعف. شديد الضعف كالحديث الذي يقال فيه موضوع يعني مكذوب، حديث متروك، حديث ضعيف جدا، حديث منكر، حديث شاذ، هذه كلها ألفاظ تستعمل للحديث الضعيف جدا الذي لا يصلح في الشواهد والمتابعات، بمعنى أنه لا يحسن أبدا حتى لو وجدنا له طرقا أخرى تقوي، لا تقوي، لا تستطيع تقويته لشدة ضعفه. والنوع الثاني من الحديث الضعيف هو خفيف الضعف، خفيف الضعف، وهذا الحديث يقال فيه حديث ضعيف مثلا، يقال فيه حديث في سنده راو مثلا سيء الحفظ، مثل هذه الألفاظ التي تدل على أن الضعف ليس شديدا في الحديث، مثل مثلا حديث أيضا فيه مدلس مثلا عن عنه، مثل هذه الأحاديث تصلح في الشواهد والمتابعات، وستأتي إن شاء الله تفصيلها، سيأتي تفصيلها بإذن الله، ونعرف متى يصلح الحديث في الشواهد والمتابعات ومتى لا يصلح، أي متى يكون الحديث خفيف الضعف ومتى يكون شديد الضعف، يعني إذا كان فيه راوي ضعيف لسوء حفظه، مثلا فيه راوي مدلس وقد عن عنه، مثل هذه العلل يعني يكون الحديث فيها أو بسببها ضعيفا ضعفا خفيفا. قال المؤلف رحمه الله ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. تكلم يعني ابن الصلاح على أنواع الحديث الضعيف، الحديث الضعيف أنواعه كثيرة، فمثلا إذا كان في سنده راو كذاب يقال له موضوع، هذا نوع من أنواع الضعيف. إذا كان فيه قلب وقد تقدم معكم المقلوب في البيقونية، هذا نوع من أنواع الضعيف. الشاذ ضعيف، المعلل ضعيف، المضطرب مع ضعيف، المرسل، المنقطع، المعضل إلى آخره. الأنواع كل هذه ستأتي إن شاء الله بالتفصيل، كلها بإذن الله ستأتي بالتفصيل. فهنا ابن الصلاح الآن بدأ يتكلم عن هذه الأنواع، وذكر هنا يعني بالجملة ابن كثير أنه تحدث عن هذه الأنواع. قال باعتبار فقده واحدة من الصفات، من صفات الصحة، يعني الآن فيما مثلنا به، يعني إذا كان فيه راوي من رواه كذاب مثلا هذا يقال فيه ضعيف. ليش؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو أن يكون الراوي ثقة، أن يكون الراوي ثقة يعني يكون عدلا، وهذا الشرط قد فقد، إذن هو حديث ضعيف. طيب ممكن يفقد الشرط الثاني وهو أن يكون شاذا، ممكن يفقد الشرط الثالث أن يكون معللا، ممكن يفقد الشرط الرابع أن يكون منقطعا، وهكذا. فكل واحد من هذه كل واحد من هذه الأنواع أو كل واحد من هذه الشروط إذا فقد يعطينا نوعا من أنواع الضعيف. طيب إذا فقد أيضا أكثر من واحد يعطينا نوع آخر، كان يفقد الشرط الشذوذ والشرط العلة فيكون شاذا ويكون معللا، أو يكون شاذا ويكون كذلك فيه راو مثلا يعني في شيء آخر غير الشذوذ، يكون فيه انقطاع مثلا فيكون علة وعلة أخرى وهكذا، سيأتي إن شاء الله كل هذا بإذن الله. قال باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميع الصفات، يكون فاقد الخمس شروط كلها غير موجودة فيه. ثم بدأ بعد ذلك ذكر أنواع علوم الحديث. انتهينا الآن من الأقسام الثلاثة التي هي أساسية. كل الأحاديث إما أن تكون من 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 الصحيح أو من الحسن أو من الضعيف، كل الأحاديث وكل الأنواع القادمة تدخل في ضمن هذه الثلاثة. يعني مثلا نقول النوع المسند، هذا المسند وصف للحديث، لكن وهذا الوصف لا يتعارض مع واحد من الثلاثة، بل لا بد أن يكون الحديث مع كونه واحدا من الثلاثة إما صحيح أو حسن أو ضعيف ها يكون أيضا مسندا أو لا يكون مسندا. تمام، يعني هذين الوصف، هذا الوصف كونه مسندا يجتمع مع واحدة من الثلاثة، وكذلك المتصل نوع ثاني يجتمع مع واحد من الثلاثة، الشاذ يجتمع مع واحد من الثلاثة، وهكذا. كل الأنواع التي سنذكرها الآتية ها تجتمع مع واحد من تلك الثلاثة، فيقال مثلا حديث مسند ها وهو صحيح، تمام، أو يقال حديث مسند ولكنه ضعيف، ممكن هذا ممكن هذا، نعم. كذلك المتصل، يقال مثلا حديث متصل ها صحيح أو حسن أو ضعيف، ممكن يقال هذا كله. يجتمع هذا الوصف من هذه الأنواع التي ستأتي مع واحد من تلك الثلاثة، لأن تلك الثلاثة متعلقة بالقبول والرد، متعلقة بالقبول والرد. فإذا كان مقبولا إما يكون صحيح أو حسن، وإذا كان مردودا فيكون ضعيفا. انتهينا من هذا النوع. ثم هذه الأنواع المذكورة هنا الآن ممكن أن تجتمع مع واحد من تلك الثلاثة كما تقدم. الآن النوع الرابع وهو المسند. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا سمعت عالما من علماء الحديث يقول هذا حديث مسند، ماذا يعني؟ الأمر الأول قبل أن نبدأ بما ذكره المؤلف، عندنا شيء اصطلاح آخر غير هذا الذي معنا للمسند. فإذا قيل أخرجه أحمد في مسنده أو مسند الإمام أحمد، ماذا يعنون بالمسند هنا؟ يعنون بالمسند الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة، أي ما رووه من أحاديث. تمام؟ هذا المقصود عندما يقول ويقال لك مسند الإمام أحمد، يعني الأحاديث التي جمعها الإمام أحمد ها عن الصحابة رضي الله عنهم، فجمع أحاديث كل صحابي على حدة في هذا الكتاب، فسمي الكتاب مسندا، ورتب كتابه بناء على ذلك. بناء على إيش؟ على أنه جمع أحاديث أبي هريرة وحدها، جمع أحاديث ابن عمر وحدها، جمع أحاديث عائشة وحدها، تمام، ثم رتبهم ترتيبا معينا، إما على الأفضلية فبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة مثلا، أو بالخلفاء الأربعة أولا ثم تتمت العشرة إلى آخره، أو رتب كتابه على الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء من الصحابة، فيبدأ بحرف الألف ثم حرف الباء ثم حرف التاء وهكذا، على حسب ربما يرتب هكذا أو يرتب هكذا. المهم في الموضوع أنه يجمع أحاديث كل صحابي على حدى في كتابه هذا، فيسمى الكتاب مسندا، فيسمى الكتاب مسندا، يقال له مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار وهكذا. هذا موضوع انتهينا منه الآن، خلاص حطوه على جنب. لما يقال لك مسند الإمام أحمد تفهم إيش المقصود من هذا، هذا كتاب للإمام أحمد رتب أحاديثه على على ترتيب الصحابة، وجمع أحاديث كل صحابي على حدى. جميل، هذا الموضوع الآن ضعه على جنب. الآن يطلقون المسند على معنى آخر، يطلقونه وصفا للحديث فيقال لك هذا حديث مسند. يعني خرجنا من موضوع الكتاب. يطلق على الحديث أنه حديث مسند. إيش يريدون بهذا؟ ماذا يعنون بالمسند؟ طبعا هما المعنى الأول والثاني لهم ارتباط ببعضهما سنربطه في الآخر. خلينا الآن مع كل واحد لوحده. الآن لما يقولون في الحديث هذا حديث مسند ماذا يعنون به؟ بينهم خلاف في هذا. بينهم خلاف في هذا. القول الأول الذي ذكره المؤلف قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر هذا. فقال المسند عندهم إذا قالوا حديث مسند تستفيد منه فائدتين. الأولى أنه متصل، أنه متصل ليس منقطعا، ما فيه شيء من الانقطاع، لا هو معلق ولا هو منقطع ولا هو معضل ولا هو مرسل، لا إرسال ظاهر ولا إرسال خفي ولا فيه تدليس، تمام؟ هذا ما تفهمه من كلمة ما اتصل إسناده. إذن هو متصل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، بناء على هذين الشرطين لابد أن يتوفرا كي يسمى الحديث مسندا، تمام. الآن بناء على هذين الأمرين إذا كان الحديث منقطعا معضلا معلقا إلى آخره لا يسمى مسندا. طيب إذا كان موقوفا لا يسمى مسندا، لأن شرط الحاكم الآن أن يكون مرفوعا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. إذا كان موقوفا، إذا كان مقطوعا يعني موقوف على التابع أو من دونه لا يسمى مسندا، لا يسمى مسندا حتى يكون متصلا، ها، ويكون إيش؟ ويكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. انتهينا من كلام الحاكم رحمه الله. هذا هو المسند عند الحاكم فيما يظن الحاكم أن أهل الحديث يطلقون المسند على هذا المعنى، تمام. ننتقل إلى الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي له كتاب نفيس في المصطلح اسمه الكفاية، بل كثير من أهل العلم يعتمد على هذا الكتاب في تقرير الاصطلاح، وهو كتاب نفيس جدا وهو مطبوع، ذكرنا هذا سابقا. ماذا قال الخطيب الآن في تعريف المسند؟ قال هو ما اتصل إلى منتهى. جميل، هو ما اتصل إلى منتهى. إذن عنده شرط، عنده شرطان. الشرط الأول أن يكون متصلا، نفس شرط الحاكم، إذن ما في بينهم خلاف في هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما اتصل إلى منتهى، إذن هنا حصل النزاع. إلى منتهى، إلى أن ينتهي، إلى انتهى لمن؟ انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مسندا. طيب إذا انتهى إلى الصحابي يسمى مسندا، إذا انتهى إلى التابعي يسمى مسندا أيضا. ليش؟ لأنه قال إلى منتهى ولم يقيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا عند الخطيب البغدادي بإمكاني أن أقول بأن المسند هو ما اتصل إلى الصحابي أو إلى التابعي أو من دونه، المهم أن ينتهي إلى واحد من هؤلاء، عندئذ يكون إيش؟ يكون مسندا، تمام. إذا الخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري يختلفان في الشرط الثاني. الحاكم يقيد المسند بما هو موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم أو منتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخطيب البغدادي فلا، لا يقيد بهذا. نعم، ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الخطيب يعتبر مسندا، لكن أيضا يعتبر مسندا ما هو موقوف على الصحابي أو على من دونه. عرفنا الفرق بينهما، تمام. إلى أن ننتقل إلى الثالث، وهو قول ابن عبد البر رحمه الله، وذكر ذلك في كتابه التمهيد في بداية الكتاب، تحدث عن مسائل في المصطلح. وهذا الكتاب كتاب التمهيد حقيقة أقول من أنفس ما كتب في شروح الأحاديث، تمهيد لابن عبد البر وخاصة شرح الموطأ للإمام مالك، كتاب نفيس جدا، والمؤلف طريقته طريقة أهل الحديث، طريقة منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وهذا ما يجعل الكتاب نفيسا جدا، يعتمد على كلام السلف الصالح رضي الله عنهم في تقرير مسائل العقيدة ومسائل الفقه وإلى آخره. النفس نفس أهل الحديث، هؤلاء لهم نفس خاص مستقل، تجدهم سبحان الله على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، على طريقة التابعين أتباع التابعين، لا يكاد يخرج واحد منهم من هذا. لما تقرأ لهؤلاء وتقرأ لغيرهم من المتكلمين تجد الفرق واضحا جدا. تجد هؤلاء يعظمون الدليل، يعظمون الكتاب، يعظمون السنة، يعظمون كلام الصحابة رضي الله عنهم، يعرفون لهم قدرهم. ها لكن الآخرون لا، تجد عندهم بعد شديد جدا عن هذا الطريق، وتجدهم يأتون بأشياء جديدة كثيرة، أشياء مبتدعة مخترعة وأفهام لم تكن موجودة عند السلف الصالح رضي الله عنه. لذلك أنا دائما أركز وأقول طالب العلم ينبغي أن ينتقي مثل هذه الكتب ويكثر من النظر فيها. هي لا تفيدك علما فقط، بل تفيدك أيضا تفهم تعرف من هؤلاء السلف، تعرف كأنك جالس بينهم وتعيش بينهم، تسمع كلام هذا وتسمع كلام هذا، وتعرف هذا كيف يتصرف إلى آخره. يعني تجعل نفسك في بيئة صالحة تعيش بينهم. تصور نفسك تعيش في بيئة يتحدثون فيما بينهم حول هذه القضايا وأنت تسمع القضايا العلمية، فعندئذ إيش يصلح معك أنت الآن؟ تصبح أنت أخلاقك كأخلاقهم، معاملاتك كمعاملاتهم، ألفاظك كألفاظهم، فهمك تتشرب من أفهامهم، تستفيد فوائد عظيمة جدا. المسألة ليست مسألة مجرد مسألة أطلع عليها وبس وخلاص، لا، قراءة مثل هذه الكتب التي تعتني بآثار السلف رضي الله عنهم تفيدك من ناحية التربية، تربي نفسك على هذه الطريقة، على هذا المنهج الذي هم عليه إذا رزقك الله سبحانه وتعالى فهما سليما. لكن لا بد أيضا من الاعتماد أو من الرجوع إلى شيخ سبقك في هذا العلم، سبقك في هذا العلم كي تمتحن فهمك، هل فهمت عليهم بشكل سليم أم تخرج لنا بفهم مستقل جديد لا علاقة له بمنهج السلف رضي الله عنهم. المهم في الموضوع الآن الذي استطردنا شوي، خرجنا عن الموضوع، نرجع إلى موضوعنا. طيب الآن الكلام، نحن وصلنا عند كلام ابن عبد البر. ابن عبد البر في التمهيد ماذا قال في تعريف المسند؟ قال أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. شوف الآن تعريف ابن عبد البر وين يصب؟ يخالف الحاكم والخطيب في ماذا؟ في الشرط الأول. يخالف الحاكم والخطيب في الشرط الأول، شرط الاتصال. الحاكم والخطيب قالوا المسند لابد أن يكون متصلا، ابن عبد البر قال لا، حتى لو كان منقطعا يكون مسندا. طب إيش شرطك يا ابن عبد البر في المسند؟ قال يكون بس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله أنه المروي عن رسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. إذن المسند عند ابن عبد البر اشترط فيه شرط واحد، وهو أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فكل حديث مرفوع عند ابن عبد البر فهو مسند. تمام؟ إذن عندنا هنا الآن بإمكاننا أن نقول من خلال ما تقدم معنا من مصطلحات، الحاكم المسند عند الحاكم يساوي إيش؟ يساوي المتصل المرفوع، يساوي المتصل المرفوع. والمسند عند الخطيب البغدادي يساوي إيش؟ يساوي المتصل فقط. والمسند عند عبد البر يساوي إيش؟ يساوي المرفوع. واضح؟ فالمرفوع عند الحاكم مسند، عفوا المرفوع عند ابن عبد البر مسند، المتصل عند الخطيب البغدادي مسند، بغض النظر عن الأشياء الثانية. خلاص مجرد أنه مرفوع هو عند من؟ عند ابن عبد البر مسند. مجرد أنه متصل هو عند الخطيب البغدادي مسند. أما عند الحاكم فلا يكون مسندا حتى يكون إيش؟ متصلا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأقوال الثلاثة. أما الحافظ ابن حجر فقال في النكت، قال والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، يعني ليس فقط من فعلهم، من فعلهم ومن كلامهم أيضا، أراد أن يستقرأ ويخرج بنتيجة ماذا كان يعني المسند عند أهل الحديث. قال أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. طب نحن مش قلنا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي؟ طب ليش ما قال هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهينا، زي ما قال الحاكم مثلا وابن عبد البر؟ سيأتي هذا الإشكال، لكن مبدئيا قل بأنها معنى هذا الكلام هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ورفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في فرق الآن سيأتي، بس من أجل التسهيل وعبر بهذه الألفاظ. الآن شوف، قال والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي الآن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأضاف الحديث إليه، فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول قد تحقق. طيب إذا لابد أن يكون مرفوعا ولا لا من خلال هذا الشرط؟ نعم لابد أن يكون مرفوعا، تمام. إذا خالفنا هنا كلام من؟ كلام الخطيب البغدادي، أخرجنا كلام الخطيب البغدادي الذي جعل المسند مجرد متصل فقط. طيب ثم قال بسند ظاهره الاتصال. لو قال بسند متصل ها لصرنا قريبين جدا من الحاكم النيسابوري، ونحن أقرب ما نكون إلى الحاكم النيسابوري، يعني كلام الحافظ بن حجر، ولعله هو هذا أقوى كلام لأنه هو الذي يتوافق مع ما فعله أصحاب المسانيد. هنا يأتي الارتباط بين كتب المسانيد وتعريف المسند. يعني الكتب هذه سميت مسندة ليش؟ لأن الأحاديث التي فيها مسندة، إذا توفرت فيها الشروط التي يصح أن نطلق عليها بأنها مسندة. جميل، لذلك سمينا الكتاب مسندا، أو سمى أصحاب الكتب كتبهم مسندة، إذا الأحاديث التي فيها مسندة. طيب إيش الشروط التي توفرت في هذه الأحاديث التي وضعوها في المسانيد؟ هذا ما فعله الحافظ بن حجر. فاستقرأ هذه الأحاديث التي في المسانيد، ما وجد أنهم يضعون حديثا موقوفا على الصحابي أو موقوفا على التابعي، إنما يضعون الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر في الأول. الأمر الثاني، نظر في اتصال الإسناد، وجد أن الأحاديث المتصلة يضعونها في هذه الكتب. طيب انتهينا من هذا الموضوع، لكن في أمر آخر وهو الأحاديث التي فيها تدليس، وجدهم يدخلونها في هذه الكتب. الأحاديث التي فيها إرسال خفي ها يدخلونها في هذه الكتب. طبعا سيأتي إن شاء الله موضوع المرسل الخفي، وهو يكون الراوي قد عاصر شيخه لكنه لم يسمع منه، هذا يسمى مرسلا خفيا، ها المرسل الخفي، سيأتي إن شاء الله موضوعه. المهم في الموضوع أنه انقطاع خفيف، والتدليس شبهة انقطاع موجودة، التدليس فيه شبهة انقطاع، فلا يقال فيه هو متصل ولا يقال ليس متصلا، فيه شبهة انقطاع. والإرسال الخفي أمره غامض، هل هذا الراوي قد سمع من هذا الشيخ أم لا؟ هو عصره، فاحتمالية السمع موجودة، فلذلك كان الانقطاع خفيفا غير ظاهر. طيب مثل هذا الانقطاع وجدوه موجود في المسانيد، يوجد أحاديث فيها هذا الحال الإرسال الخفي، ويوجد فيها التدليس، لذلك إيش قال الحافظ بن حجر؟ قال بسند ظاهره الاتصال. يعني أنت كمحدث الآن أول ما تأتي وتنظر في الإسناد تقول هذا إسناد ظاهره الاتصال، جميل، لكن عند التحقيق والبحث والتفتيش تجد أن فيه مثلا تدليسا، وأن الراوي قد رواه بالعنعنة ولم يسمع من شيخه، وأن ذاك المعاصر والذي فيه إرسال خفي عاصر الشيخ لكنه لم يسمع منه. هذه أشياء تظهر وتتضح متى؟ عند البحث والتفتيش، لكن في الظاهر لما تأتي تنظر نظرا خارجيا هكذا بشكل سريع تقول بأن هذا متصل، هكذا ظهر لك، لذلك قال ظاهره الاتصال. نرجع إلى المسألة الأولى، ليش قال ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هل هناك أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا؟ إذ لو قال لنا الصحابي ما أضافه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، لأن كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ها، كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صحابي؟ لا، لذلك قال هذه الكلمة، ليس كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا. مثلا يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم يذهب ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم هذا الرجل، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه هل كان مسلما؟ لا. متى أسلم؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو صحابي؟ قبل أن تجيب إيش تفعل؟ ارجع إلى تعريف الصحابي. هكذا يكون الكلام في العلم، ما يكون مجرد تخبيص تخبص من راسك وتمشي، لا، ترجع إلى الأصول العلمية، ترجع إلى القواعد، إلى ضوابط أهل العلم، إلى كلام أهل العلم، لأن كلام أهل العلم لا يكون إلا مضبوطا. وهذا الذي نراه، نحن نرى عكسه وخلافه من قبل بعض الشباب الذين يخربشون على الفيسبوك وعلى غيره، يجده يأتي ويعترض على كلام تضعه سؤال لأهل العلم أو مأخوذ من قواعد أهل العلم وأصولهم ويعتذر على الكلام. اعتراض، والكلام واضح جدا أنه كلام شخص جاهل ما له علاقة، مجرد أن عنده شوية ثقافة. يا أخوان، الجرأة على الكلام في الدين أمر عجيب جدا، تتعجب جدا منه والله. أين الورع؟ أين التقوى؟ كيف تتكلم في الدين وأنت ما زلت مبتدئ أو متوسط حتى؟ اصبر وتعلم، ستجد نفسك فاقدا لكثير من القواعد والأصول. اصبر على نفسك، لا تستعجل في الاعتراض على أهل العلم، لا تشغلهم بنفسك وبخربشتك. الآن عندما تريد تمر معك مسألة استشكلت عندك، هي خلاف ما أعلم، طبعا هل أحط بالعلم كله؟ حط بالعلم كله، راجع أهل العلم، سل هل في المسألة خلاف، ما وجه هذا القول إلى آخره. الآن هنا مسألتنا، قبل أن تجيب ارجع إلى تعريف الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مؤمنا به. ها، تمام. إذن هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو كافر، هل هو صحابي؟ لا. إذا لو قال هنا بالحافظ بن حجر ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل هذا في المسند ولا ما يدخل؟ لا يدخل، لأنه ليس صحابيا، لكنه داخل في المسند، داخل في المسند، وأدخل بعض أصحاب المسانيد حديث مثل هذا في مسانيدهم. فيما أذكر الآن أن هذه الصورة منطبقة على التنوخي صاحب هرقل، الرسول، رسول هرقل، لكن ما أدري القصة صحيحة ولا لا، نسيت والله، سأراجعها لكم إن شاء الله وأذكرها لكم في الدرس القادم بإذن الله. أن هذا رسول هرقل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أنه كان كافرا، ثم بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحدث عنه، وأدخل أصحاب المسانيد حديثه في مسانيدهم. لذلك قال الحافظ ابن حجر ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التلمخي هذا، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كافر كان في ذاك الوقت، فلم يكن صحابيا، فليس بصحابي. فلو قال ما أضافه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هذا في المسند، رواية هذا الرجل ما دخلت في المسند، والأصحاب المسانيد قد أدخلوها. لذلك قال ما أضافه، ها، من سمع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحابيا أو لم يكن صحابيا كهذا. تمام، كلمات دقيقة. ولذلك ارتضى كثير من المحققين تعريف الحافظ بن حجر هذا، لأنه مبني على استقراء دقيق لعمل أصحاب المسألة وهو أرجح الأقوال في المسألة إن شاء الله. إذا نقول تعريف المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بسند ظاهره الاتصال. فإذا نحن هنا الآن فارقنا تعريف الحاكم والخطيب وابن عبد البر، هذا تعريف رابع يعتبر، لكن أقرب ما يكون إلى تعريف الحاكم من نيسابور، وربما الحاكم يريد يكون أراد هذا، لكنه ما عبر بالألفاظ الدقيقة التي انتقاها الحافظ ابن حجر. لأنكم تعرفون أنتم في بداية تصنيف العلم لا تكون الأمور بالدقة التي تحصل بعد ذلك، لأن العلماء ما زالوا إيش ينتقد بعضهم بعضا ويصوب بعضهم على بعض حتى تصف الأمور على النحو الذي ترونه اليوم. هذا ما يتعلق بالمسند. أما النوع الخامس وهو المتصل ويقال له الموصول، المتصل والموصول. أو قبل ذلك بالنسبة للمسند، المسند الآن ربما يكون صحيحا وربما يكون حسنا وربما يكون ضعيفا، هو حديث مسند لكن مسند ضعيف، مسند صحيح ومسند حسن. إيش تستفيد من قولي لك مسند؟ أستفيد فائدتين: أن الحديث قد أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضافه من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وفي الغالب هو صحابي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأستفيد فائدة ثانية وهو أن ظاهره الاتصال، يعني أنه ليس منقطعا، ليس معضلا، ليس معلقا، ليس مرسلا إرسالا ظاهرا. أستفيد هذه الفوائد من قول شخص مثلا هذا حديث مسند، تمام؟ لكن في أشياء أخرى لابد من التحقق منها، هل الاتصال هذا مجرد ظاهر ولا هو حقيقة هو متصل، عدم الشذوذ، عدم العلة إلى آخره. إذن الحديث يسمى مسندا ما تتوفر فيه هذان الشرطان، بس انتهينا. لكن بعد ذلك تقول فيه هو صحيح إذا وجدت أن الشروط الخمسة فعلا متحققة فيه فيكون مسندا صحيحا، أو مسندا حسنا، أو مسندا ضعيفا. طيب نكتفي لهنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. إذا انتهينا من المسند فقط ونترك المتصل إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم.